بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سبق الكلام على شروط الاعتكاف. كم ذكر المؤلف من شرط؟ نعم، ستة شروط. الأول النية، وجه اشتراطها نعم لأن الأعمال لا تصح إلا بالنية. قول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والثاني نعم الإسلام، وجه اشتراطه غير هذا. نعم، لأن الاعتكاف عبادة، والعبادة لا تصح من كافر، ولا تصح ولا وليس له نية صحيحة. والله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثالث العقل. لا بس أجبت عنك. الرابع التمييز. ضد العقل الجنون، والتمييز الصغر، فلا يصح اعتكاف من مجنون ولا من صغير لا يميز. وجه ذلك نعم أن النية غير متصورة من مجنون، والذي لا يميز كذلك، ولأنهما نعم يعني مرفوع عنهما القلم، وليس من أهل التكاليف والعبادات. الخامس نعم عدم ما يوجب الغسل من جنابة ونحوها. لماذا؟ لأنه لا يجوز للجنوب ولا للحائض البقاء في المسجد. قول عليه الصلاة والسلام: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. ولقوله سبحانه: نعم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. الجوق لا يقرب المساجد، فكيف يعتكف في المسجد؟ عليه أن يتطهر ثم يعتكف بعد ذلك. والمرأة إذا طهرت من الحيض تعتكف، وإذا حاضت وهي معتكفة تخرج، ولا يجوز لها البقاء في المسجد. والسادس، نعم، كونه في مسجد، والدليل قوله سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما هو المسجد الذي يعتكف فيه؟ نعم، في كل مسجد تقام فيه الجماعة. من أهل العلم من قال أي مسجد ولو كان مهجورا، ومنهم من قال لا بد أن يكون مسجدا جامعا تقام فيه الجمعة إذا كان، نعم، إذا كان لا إذا كان يتخلى الأيام الاعتكاف جمعة، وإلا فلا يلزم. لو نوى أو نذر أن يعتكف مثلا 3 أيام 4 أيام وليس فيها جمعة، 4 أيام وبدأ من السبت مثلا، ينتهي قبل أن تأتي الجمعة. من قال إن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد 3؟ هل هذا قول صحيح؟ نعم، لكن هل هو صحيح؟ نعم، هذا قول غير صحيح، مخالف لما عليه جمهور الأمة من الأئمة 4 وغيره، والله سبحانه قد عمم الاعتكاف: وأنتم عاكفون في المساجد. والحديث الذي استدل به من قال بهذا فيه ضعف، و قد قال ابن مسعود لحذيفة: لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت وأصابوا. وهذا الأمر لو كان صحيحا تبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف من قدومه إلى المدينة إلى أن توفي، ولم يخل بالاعتكاف ولا سنة واحدة. ولو كانت هذه العبادة لا تصح إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى تبين ذلك صلى الله عليه وسلم، واشتهر حتى من أراد أن يعتكف يعتكف في هذه المساجد. فلما لم يبين هذا ولم يشتهر ولم ينتشر بين الناس، وأجمع العلماء على صحة الاعتكاف في المساجد وأنه لا يخصص بهذا الشيء، أو بهذه المساجد الثلاثة دلنا على أن هذا قول ضعيف، بل هو قول مهجور. ومن الشروط شرط سابع عند بعض أهل العلم، ولكنه موضع خلاف. منهم من يشترط شرطا سابعا وهو الصيام، ومنهم من لا يشترط ذلك. قد اختلف العلماء في اشتراط الصيام في الاعتكاف على قولين مشهورين. القول الأول أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، وبه قال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك. وأبو حنيفة والإمام أحمد في رواية عنه. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف هو وأصحابه صياما في رمضان. ثبت هذا في البخاري ومسلم في رواية ابن عمر وعائشة وأبي سعيد وصفية أم المؤمنين وغيرهم رضي الله عنهم. هذا شيء معروف مشهور لا إشكال في صحته، أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف في رمضان في العشر، اعتكف في العشر الأول ثم العشر الأواسط ثم استقر اعتكافه في العشر الأواخر، وفي السنة الأخيرة اعتكف 20 يوما عليه الصلاة والسلام، وكان اعتكافه في رمضان وكان صائما. واستدلوا أيضا بحديث سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا اعتكاف إلا بالصيام، رواه الدارقطني. وقال تفرد به سويد عن سفيان بن حسين، ولكن سويد بن عبد العزيز هذا ضعيف باتفاق المحدثين كما قاله النووي وغيره. وهذا الحديث أيضا رواه الدارقطني في سننه، وهو حديث ضعيف. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن بودي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن اعتكاف عليه، فأمره أن يعتكف ويصوم، رواه أبو داود والدارقطني. وقال تفرد به ابن بديل وهو ضعيف، وفي رواية قال اعتكف وصم. قال الدارقطني سمعت أبا بكر النيسابوري يقول هذا حديث منكر. قالوا ولأنه لبث في مكان مخصوص فلم يكن بمجرده قربة كالوقوف، يعني أن الاعتكاف لبث في محل مخصوص وهو المسجد، فلا يكون هذا اللبث وحده عبادة، فيكون معه الصوم. هكذا يستدل الأصحاب القول الأول. القول الثاني أنه يستحب الاعتكاف صائما، وليس الصوم شرطا لصحة الاعتكاف. جاء هذا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمر عبد العزيز وداود، هو الصحيح عند الشافعية، وقال به ابن منذر، وهو أصح روايتين عن الإمام أحمد، وهو أصح القولين في المسألة أيضا. استدل أصحاب هذا القول بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشرة الأول في شوال، رواه مسلم بهذا اللفظ، رواه البخاري ولفظه اعتكف عشرة من شوال، والمراد بالعشرة الأول كما في رواية مسلم. وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد، ويلزم من صحته أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف، كما استدلوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوهِ بنذرك، رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل، لأنه لا صيام فيه. وفي رواية للبخاري أوهِ بنذرك اعتكف ليلة، وفي لفظ لمسلم إني نذرت أن أعتكف يوما، فقال اذهب فاعتكف يوما. وهذا لا ينافي رواية البخاري ولا الرواية المشهورة، لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة وسأله عن اعتكاف يوم، فأمره بالوفاء بما نذر، فدل على أنه يصح اعتكاف الليلة وحدها. ويؤيد هذا رواية نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أوف بنذرك، اعتكف عمر ليلة، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح ثابت. كما استدل أصحاب هذا القول بحديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الحاكم في المستدرك، وقال حديث صحيح على شرط مسلم، ورواه الدارقطني وقال رفعه هذا الشيخ يعني أبا بكر محمد بن إسحاق السوزي، وغيره لا يرفع، بعضهم يقول إن الصحيح في هذا أنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ضعيف مرفوعا. قالوا ولأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له يعني الاعتكاف الصيام كالصلاة. وقال المزني لو كان الصوم شرطا لم يصح الاعتكاف في رمضان، لأن صومه مستحق لغير الاعتكاف، فاستدل بهذا على أن الاعتكاف يصح بدون صيام. ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع، ولم يصح فيه نص ولا إجماع. وأما كونه صلى الله عليه وسلم والصحابة اعتكفوا صياما في رمضان فهذا محمول على الاستحباب لا على الاشتراط. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال فوجب حمل الأول على الاستحباب بالجمع بين الأحاديث. فكونه يصوم حال الاعتكاف هذا أفضل، أما أن نقول إن الصوم شر فلا. أما حديث عائشة لا اعتكاف إلا بصوم فيجاب عنه من وجهين: الأول أنه ضعيف مرفوعا، بل هو موقوف عليها، ومن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فقد وهم. والثاني لو ثبت حديث عائشة هذا لوجب حمله على الاعتكاف الأكمل، يعني لا اعتكاف كامل إلا بصوم جمعا بين الأحاديث. وكذلك يجاب عن حديث عبد الله بن بديل بهذين الجوابين. والراجح والله أعلم أنه لا يشترط الصيام، ومع هذا فإنه يستحب أن يصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف وهو صائم، ولأن المعتكف يستحق له التشاغل بالقرب والعبادات، والصوم من أفضلها، ولأنه يتفرغ بسبب الصيام عن أشياء لا يحتاج إلى طعام ولا شراب في وقت أكثر بخلاف ما لو كان مفطرا، ولما في هذا من الخروج من الخلاف. نعم 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 حسب نيته حسب نيته إذا يعتكف يوما فإنه يعتكف، أو يوما وليلة يجب عليه أن يعتكف اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا اليوم، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذه الليلة. نعم. كيف؟
مثلا المعتكف في الحرم رمضان وهو مسافر، فهل الأولى له عليه مشقة في الصوم؟ هل يستحب له الصيام لأنه معتكف؟
لا يصوم، لا شك في الأولى الصيام. يأتي هذا في آخر الباب. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
Thank you. يقول المؤلف رحمه الله: ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، فإذا زيد في المسجد زيادة مثل المسجد النبوي حصل له توسعات كثيرة، ومثل المسجد الحرام، فمن أراد أن يحصل على الفضل الوارد أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة وفي المسجد النبوي 1,000 صلاة، هل من شرط هذا أن يصلي في المسجد الحرام الذي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ما زيد فيه يأخذ هذا الحكم وكذلك المسجد النبوي؟ الأكثر من أهل العلم على أن الزائد له حكم المزيد في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، وكذلك في المسجد الأقصى. وهذه المساجد لها فضل ولها خصائص قد أفردت بالمؤلفات الخاصة، فمن خصائص المسجد الحرام أن الصلاة فيه 100,000 صلاة، والمسجد النبوي الصلاة فيه 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما المسجد الأقصى فقد اشتهر عند الناس أن الصلاة فيه 500 صلاة، هذا جاء في حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي 1,000 صلاة، وصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. رواه البيهقي في شعب الإيمان وغيره، لكنه حديث لا يصح، حديث ضعيف. وقد جاء أن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 250 صلاة، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه، ولا نعم المصلى هو، ولا يوشكن لا يكون للرجل مثل شطن فرسه، يعني حبل فرسه، ولا يوشكن لا يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، أو قال: من الدنيا وما فيها. هذا الحديث رواه الحاكم المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. فقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه، الصلاة في المسجد النبوي بكم؟ بألف. وقوله صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه، معنى ألف على أربعة 250. فالصلاة في هذه المساجد فيها فضل، أفضلها المسجد الحرام ثم النبوي ثم المسجد الأقصى. وما زيد في هذه المساجد فإنه يأخذ هذا الحكم، فالزائد له حكم المزيد. وبعض الناس يقصد الصلاة في الحرم النبوي الأول والحرم المدني النبوي الأول، هذا لا داعي له. ولهذا لما زاد عمر رضي الله عنه وسع المسجد من جهة القبلة صلوا في المسجد الأول، صلوا في المسجد في الزيادة. وكذلك عثمان رضي الله عنه زاد المسجد من جهة القبلة وصلى هو الصحابة في الصف الأول في الزيادة الأخيرة، وتركوا الأول، مما يدل على أنهم أجمعوا على أن هذه الزيادة لا حكم المزيد في الفضل والمضاعفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه إنه يشهد بهذا القول عمل السلف الصالح، فقد زاد عمر وعثمان في مسجده صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة، فكان يقف الإمام في الزيادة وراءه الصحابة في الصف الأول، فما كانوا يتأخرون من المسجد القديم كما يفعل بعض الناس اليوم، يعني في وقته وفي وقتنا أيضا هذا. وقال رحمه الله في كتابه الرد على الأخنائي: قد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده صلى الله عليه وسلم حكم المزيد، توعب فيه الصلاة بألف صلاة، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد، فيجوز الطواف فيه، والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجا منه. ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان رضي الله عنهما، وعلى ذلك عمل المسلمين. فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجده. قال: وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم، فإنهم قالوا إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل، وهذا هو الذي جاءت به السنة. وهذا الأمر واضح، لكن يأتي ما يتعلق بها، لكن بعض الناس يورد في هذه المسألة أو يستدل عليها بما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو بني مسجدي هذا إلى صنعاء كان مسجدي، ولو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي. وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عمر بن شبه في كتاب أخبار المدينة والزبير بن بكار في أخبار المدينة أيضا، لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان به. وجاء عنه لفظ آخر: لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة، يعني المقبرة، كان مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاءه الله بعامه. فهذا موقوف على عمر ومعناه صحيح، يشهد له عمل السلف الصالح وعمل الصحابة رضي الله عنهم لما زاد عمر وعثمان في مسجد عليه الصلاة والسلام من جهة القبلة. كان الإمام يقف في الزيادة وراءه الصحابة في الصف الأول. فخلاصة هذا أن الزائد له حكم المزيد. أما القول الثالث المسألة، قال ابن عقيل من علماء الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل وأبو الفرج بن الجوزي، قال إن هذه المضاعفة لا تكون إلا في المسجد الأول، ولا سيما في المدينة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا. قالوا: فهذا يدل على أن الزائد لا يأخذ حق المزيد. لكن الأكثر من أهل العلم على خلاف هذا القول. قول المفلح في الآداب الكبرى، يعني في الآداب الشرعية، وكلامه هذا مذكور في الآداب الكبرى في الآداب الشرعية في المجلد الثالث، صحيفة 14 و400 على الطبعة الجديدة. نعم نعم. المسعى مشعر خاص ألحق بالمسجد الآن، إذا صلى فيه له هذا الفضل، ومع ذلك لا يأخذ حكم المسجد من كل جهة. فيجوز المرأة لو كانت حائضا أو أتاها الحيض بعدما طافت، يجوز لها أن تسعى، ولا مانع من ذلك، تسعى في المسعى المعروف ولو كانت حائضا. نعم نعم. يأتي نعم. ومنه يعني من ماذا؟ من المسجد. ومنه سطحه لعموم قوله في المساجد. السطح هو ظهر البيت وأعلى كل شيء، سطح البيت وغير البيت أيضا أعلاه، يجمع على سطوح. ولا خلاف بين أهل العلم أن سطح المسجد له حكم المسجد، هذا لا خلاف فيه، كما قاله المرداوي في الإنصاف. نعم. الرصاف، الرصافة قال في القاموس الرصافة ككناسة، يعني بالضم. وقال مرتضى الزبيدي في تاج العروس: هكذا ضبطه ياقوت، يعني بالضم، انه يكون مثل كناسة الصاغاني. ورده شيخنا فقال: اشتهرت او اشتهر في ضبط الرصافات انها بالفتح. قال ياقوت في المشترك: الرصافة او الرصافة 11 موضعا، فياقوت في معجم البلدان وصاحب القاموس فيروزبادي والصاغاني وغيرهم ضبطوها بالضم رصافة. وإن اشتهر الضبط بالفتح، والرصافة 11 موضعا، قاله ياقوت في المشترك. ما هو المشترك هذا؟ أحد يعرف المشترك؟ ولا واحد. هذا كتاب مطبوع في مجلد واحد اسمه المشترك لفظا أو المشترك لفظا أو المشترك لفظا والمختلف سقعا، يعني أماكن عديدة اسمها ولفظ اسمها واحد ولكنها تختلف في الأصقاع والبقاع، بقاعها مختلفة. فالرصافة 11 موضعا، ذكروا أنها بلد بالشام والبصرة والكوفة والأندلس ومواضع أخرى كلها يطلق عليها الرصافة. ومن أشهر هذه الرصافات الجانب الشرقي من بغداد،